أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. يقول: تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا، وهي مؤولة بالنكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة. الجملة تقع نعت مثل ما يأتي في الأمثلة التالية، أو تقع خبرا جملة اسمية أو فعلية. نجعل مبتدأ: زيد قام أبوه، الخبر جملة فعلية. أو نقول: أبوه قائم، الخبر جملة اسمية. أو يأتي حالا مثل: جاء زيد وهو راكب، عندي جملة حالية، الواو واو حالية، والجملة جملة حالية. رأيت زيدا، على كل المقدار كافي، وهي مؤولة بالنكرة. طبعا إذا وقعت فتؤول، تحول إلى نكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة. فهذه الجملة تؤول بالنكرة فتقع نعتا لنكرة. نحو، نأخذ المثال: مررت برجل قام أبوه. عندنا قام أبوه جملة فعلية، نعت لرجل في محل جر. أو أبوه قائم، أيضا جملة اسمية، نعت لرجل في محل جر، ولا تنعت بها المعرفة. فإذا كانت تؤول بنكرة، يعني مررت برجل قائم أبوه، يعني نحولها إلى نكرة. فإذا كانت نكرة لا تكون نعتا لمعرفة، فلا تقول: مررت بزيد قام أبوه، أو أبوه قائم، على أساس أنه نعت. مو تقول لي أنه حال، ممكن تكون جملة حالية، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. إذن هو قصد أنه لا يقع نعتا، وأنه ممكن أن يقع حالا. إذن لا يقع نعت ما دام أنه يؤول بنكرة، فلا نقول هنا: مررت بزيد قائم أبوه قائم نكرة. نقول: مررت بزيد القائم، حتى يصير معرفة تابع للمعرفة. فإذا لا يكون، ما دام أنه يؤول بنكرة فلا يمكن أن يقع نعتا لمعرفة. يعني يصير مثل: مررت برجل قام أبوه، يعني مررت برجل قائم أبوه، فيأخذ يكون نعت لرجل وهو نكرة، وما بعد يكون فاعل. فإذا أتيت بزيد أقول: مررت بزيد قائم أبوه، نقول إن قائم نكرة، فلا يمكن أن يكون نعت لمعرفة. النكرة لا تقع نعتا لمعرفة، بحيث أن المنعوت يكون معرفة. مررت بزيد القائم، لازم تحط ألف لام حتى يصير معرفة. النكرة هذا يصير، أما مع زيد ما يصير. مررت برجل قائم أبوه، صار النعت نكرة والمنعوت نكرة، هذا يجوز. أما مررت بزيد قائم، أساس قائم نظرنا الآن، ما تقولي معرفة قائم، فقائم نكرة وزيد معرفة، ولا يمكن أن تنعت المعرفة بالنكرة.
يقول
حبال شيء. لا ما لنا شغل الآن، ما قاعد يبحث في هذا. أنا لما يكفي درس الحال الآن، هل نعرب حال أو ما نعرب حال، راح يجينا هناك. أوصل الجملة غلط، لازم نحط ألف لام. إذا قلنا القائم طبعا يصير نعت.
زيد أبوه قائم.
طبعا حالية بس ما قاعد ينظر لها. هو قال إذا أولنا بنكرة، إذا أولنا بنكرة حولنا إلى نكرة، فما ممكن أن يكون نعت لمعرفة. هذا المقدار هو يبي. الآن ممكن إعرابه يقع حال، ممكن تقول أنه جملة اسمية في محل نصب حال، ما قاعد ينظر لهذا. هو يقول يصير يقع نعت أو ما يصير، ممكن يكون عنده إعراب ثاني، وما قاعد يبحث في هذا. راح يجي في درس الحال يبحث هناك الجمل الحالية، أنه شنو اللي يجوز منه شنو اللي ما يجوز منه. فإذا على هذا المقدار، أنه إذا كان يؤول بنكرة لا يقع نعتا لمعرفة، ما يبعد يدخل في تفاصيل تأتي في الأبواب الثانية. برجل القائم جملة غلط، هاي جملة غلط. نحن قلنا بزيد، قاعد أتكلم عن زيد مو عن رجل، كان كلامنا في زيد. فإذا قلت مررت بزيد القائم وسمعت معرفة، أنت قائم معرفة وزيد معرفة. لا ما يصير حال. مررت بزيد القائم، قائم حال، ما يصير حال نعت. سنعت بقائم صفة، ايش ما يصير صفة، فصفة نعت هني راكبا حال. هناك جاء زيد راكبا، هناك وضع غير القائم اللي اذا تأول به تحول الى حال صار بان القائم يعني قصد قائما، ما عندك تحول بلا دليل على أنه قائم. فمررت بزيد المتصف المنعوت بأنه قائم صنعت. وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية لدال على الجنس مثل الأسد بالجملة. شنو يعني بالجملة؟
بالجملة
النعت. فإذا نقدر أنه نجعل نعت جملة، لكن بشرط أن ما يكون الألف لام التعريف للشخص، ولكن تقصد في اللام الجنسية مو اللام اللي تدل على العهد العهدية، لا تكون الجنسية دالة على الجنس، فتستطيع أن تنعتها بالجملة. وقال زعم بعضهم يعني ما يتقبل هذا الكلام، ما دام أنه بالألف واللام فلا يمكن أن ننعت بالجملة. وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فقال نسلخ منه النهار جملة نعت لليل. فلا يمكن جعل هذا أنه هذا دليلي، أن جعل هذا هو الدليل لهم، فهو ما يتقبل هذا الدليل. يعني نسلخ منه النهار ممكن أن نخليها وآية لهم الليل انتهت الجملة، نسلخ منه النهار جملة ثانية تصير جملة مستأنفة، وآية لهم الليل انتهت الجملة نقطة، نسلخ منه النهار جملة ثانية، فما صار نعت جملة مستأنفة.
يعني مراد الآية
ممكن تقول طبعا مراد يقول آية لهم الليل انتهت الجملة انتهت، مو بالضرورة إذا الجملة انتهت لازم نحط رقم آية، مو بالضرورة. لذلك في بعض الأماكن يجب الوقف مع أنه ضمن الآية. فإذا نجعلها جملتين منفصلتين تقول لي ممكن مو المراد من إذا أتى الاحتمال فلا يمكن الاستدلال. بمجرد ما يأتيك احتمال بالإعراب الآخر فما تقدر تخلي استدلال يقيني أنه يدل على هذا. فهو يقول بأننا من هذه الآية نسلخ منه النهار نعت لليل. نقول لا أكو احتمال ثاني أن الجملة تكون جملة مستأنفة فما ممكن الاستدلال على مطلبك. لأن الاستدلال على المطلب لابد أن يكون يقيني عندك حتى تقول أنها تشكل عندي قاعدة. فإذا ما ممكن الاستناد إلى هذه الآية. لذلك قال أنه زعم بعضهم. لا هم الليل خط فاصلة. نعم خط فاصلة. هو يحتمل الآن. نعم تقول إنه لا هو يدل على المطلب راح تقبل بهذا الزعمة. إذا كان أنه نعت لليل أو تقدر تخليه حال لليل. فإذا مع وجود أنه حال لأن الجمل بعد المعارف أحوال فما تقدر تستند. وآية لهم الليل في حالة كونه نسلخ منه النهار. فإذا ما ممكن الاستدلال فما ممكن أن نقبل زعمه. وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. إنسان يمر مثلا أحد يسبه ما يهتم فيه يمشي عنه ما يرد السب بسب أو الشتم بشتم لا أنه وإذا مروا باللغو مروا كرامة يمشي عنه. وأفضل شيء لهذا ما ترد عليهم تكشف فيه تمشي عنه. يقال أنه يعني أحد الخطباء نقل عن المالك شايف هذه الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان مار أيضا أحد الأشخاص. أنا ما شايف الرواية هذه كان أحد الخطباء ينقل الرواية إن شاء الله نعتمد على أنه ناقل من مصدر. مشكلة الخطباء يقولون الشيء ما يذكرون المصدر فما تدري منه. أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر على شخص بدأ يتكلم عنه يعني شنو الكلام ما أدري محتوى الكلام. فالإمام هم ما رد عليه. مرة ثانية هم تكلم عنه نفس الكلام ما رد عليه. ثالث مرة أيضا تكلم عنه نفس الكلام ما رد عليه. فهو يقول لأمير المؤمنين عليه السلام أنا إياك أعني أنت أعنيك. قال وأنا أعنيك أيضا لما أكشف فيك أنا أيضا قاصد أني أكشف فيك. إن أفضل رد أنه الإنسان ما يجابه السب بالسب والشتم بالشتم. نعم قد يتمادى بس أنت ما تقدر تصل إلى أو تتسافل إلى المستوى اللي هو موجود فيه. الإنسان اللي يكون عالي بعد الأشخاص اللي من هذا النوع اعتبرهم ذبابة يك عند ذورك وراحت. يعني لأنهم الإنسان اللي يكون بهذه الصفات القلبية السيئة السافلة يعني شنو قيمته عند الله عز وجل. أنه صفات قلبية بحيث يشتم ويسب الآخرين عليه. فإذا ولقد أمر على اللئيم يسبني فقالوا بأن هنا يسبني يكون نعت للئيم. قالوا زين ليش ما نخلي حال للئيم لأنه يعني جملة والجمل بعد الأحوال عفوا جمل بعد المعارف أحوال. يقول لأنه هذا الإنسان مو بس مرة واحدة يسبني مو يعني في حالة كونه يسبني. من خلال المعنى أعرف أنه كل ما أمر على هذا اللئيم يسبني هذا يعطي قيمة للسامع لأنه يسبني وأنا ما أرد عليه يسبني وما أرد عليه يعطي له قيمة مو أنه مرة واحدة. لو كان حالته مرة واحدة يعني في حالة كونه يسبني فلهذه القرائن الموجودة في الكلام أنه حتى يكون له قيمة أن نجعل السب عند اللئيم كأنه صفة ذاتية صفة دائمة عنده. كل ما يمر عليه يسبه كل ما يمر عليه يسبه مو أنه مرة واحدة حتى يكون له الفضل. وطبعا هذا تبريرهم للبيت أنه نعت حتى تكون الصفة دائمة وليست صفة مؤقتة للئيم. هم هذا قد ما يقبل أنه يكفي أنه الشخص حتى يكون له فضل يكفي أنه شخص مرة واحدة ينسب وما يرد ويمشي عنه، هذا أيضا له فضل أنه لا يجابه القوة الغضبية بالقوة الغضبية وإنما عن طريق الحلم. إذن هذا أيضا مردود، ما يكون دليل ثابت لهم على أنه دليل يدل على أن الجملة نعت بعد المعارف.
بس أعرف الشيخ هو من يقول المعرفة بالألف واللام الجنسية وأن يقصد اللئيم،
يعني مطلق اللئيم. أي نعم مطلق اللئيم، ما يقصد شخص معين، مطلق اللئيم. فنسلك صفة لليل ويسبني صفة للئيم ولا يتعين ذلك، هذا الرد. قالوا استدلوا على أن هذا نعت، الآن هذا الرد ولا يتعين، رد ابن عقيل، ولا يتعين ذلك لجواز كون نسله ويسبني حالين، فما دام أنه غير متعين ما تستطيع أن تستدل بشيء يرد فيه الاحتمال، لأن الاحتمال يبطل الاستدلال كما يقولون.
هذا
المراد المتكلم، مراد المتكلم نعرفه من خلال كلامه، ممكن تسأل ايش تقصد، ذاك الوقت يصير عندك قرينة لفظية، ما دام بدون قرينة نأتي إلى القواعد الأصلية، يعني ما يكون الاستعمال استعمال مجازي والأصل في الاستعمال الحقيقي. وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لا بد للجملة الواقعة الصفة من ضمير يربطها بالموصوف، كما أنه في الجملة الخبرية لا بد من وجود الضمير الذي يعود على المبتدأ، كذلك هنا لا بد من وجود ضمير يربط الجملة بالموصوف، يكون العائد فيه عائد على الموصوف، وهذا الضمير وقد يحذف للدلالة عليه، وقد يحذف الضمير للدلالة عليه، يكون الضمير ضمير مقدر ونحذف لوجود القرينة، كقوله هذا الآن مثال الحذف، وما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أمال أصابوا أمال أصابوه أمال أصابوه، حذف الضمير هنا لأنه مفهوم من الكلام حينما يقول مال أصابوه، يعني مال أصابوه، فأكو قرينة موجودة في الكلام يفهم من الكلام أنه إصابة المال، يعني هم قد أصابوا مالا. وهذه الجملة أيضا نعت لأنها واردة بعد النكرة، التقدير أمال أصابوه فحذف الهاء، وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تجزي فيه نفس، فاتقوا يوما لا تجزي فيه يعني في ذلك اليوم نفس عن نفس شيئا، فحذف فيه. ولا تجزي نفس هذه الجملة نعت لي يوما في محل نصب، راح يكون في محل نصب لأنه النعت يتبع المنعوت. وفي كيفية حذفه قولان، الآن هذا الضمير الحين بعدين فلسف المبحث أنه هذا الحذف كيف حصل، مثلا فيه عندنا يقول أحدهما أنه حذف بجملته دفعة واحدة، نأتي مباشرة إلى فيه ونحذفه مرة واحدة، فحذفنا فيه مباشرة. والثاني أنه حذف على التدريج، فحذفنا في أولا فصار الضمير معلق، فاتصل الضمير بالفعل فصار واتقوا يوما لا تجزيه نفس عن نفس شيئا، ثم حذفنا هذا الضمير المتصل فصار تجزيه، وأنا دونك كاهن. بعد تفلسف النحوي بيطول المبحث برأي أنه أصلا هذا الواضع من وضع من وضع الجملة، لازم نروح حق ذهن الواضع. امكان يفكر انه هذا الغي فيه بعدين اجعل الضمير متصل بعدين الغي الضمير المتصل، مباشرة هو الغى فيه وتنتهي فيه وتنتهي القضية، بعد ما يحتاج هذا التفكير التدريجي في الحذف. على كل
ما سؤال
ممكن؟ نعم. من البداية، الشاهد فيه اللئيم يسبني حيث وقعت الجملة نعتا للمعرفة، وهو المقرون بأل، وإنما ساغ ذلك لأن أل فيه جنسية فهو قريب من النكرة، لأن ألف لا من الجنسية من تدخل على الأسد، والنكرة ما معين بأسد معين وإنما جنس الأسد فمو معين، فأنه قريب من النكرة، كما قال جماعة منهم ابن هاشم الأنصاري، وقال الشارح العلامة أنه يجوز أن تكون الجملة حالية. ابن هشام أو ابن هاشم شنو مكتوب؟ ابن هشام عندي غلط مطبعي هنا، فظنيت أنه أحد النحويين الآخرين. والذي نرجحه هو ما ذهب إليه غير الشارح من تعين كون الجملة نعتا في هذا البيت، لأنه الذي يلتئم معه المعنى المقصود. ألا ترى أن الشاعر يريد أن يتمدح بالوقار وأنه شديد الاحتمال للأذى؟ قد بينت أنه إذا صفة دائمة يكون أبلغ في الكلام في التحمل، وهذا إنما يتم له إذا جعلنا اللئيم منعوتا بجملة يسبني، إذ يصير المعنى أنه يمر على اللئيم الذي شأنه يعني صفته الدائمة سبه وديدنه النيل منه، ولا يتأتى هذا إذا جعلت الجملة حالا، إذ يكون المعنى حينئذ أنه يمر على اللئيم في حال سبه إياه. نعم يمكن أن يقال إنه لو تحمل ومضى في هذه الحال فهو في غيرها أشد تحملا، يعني أنه الآن لو قلنا بأنه في حالة كون الجملة حال منعت، أنه مرة واحدة تحمل، يقول من الممكن أنه حتى مرة ثانية يتحمل، مرة ثالثة يتحمل، لأنه تكرار نفس العملية، فانتقل من الأقل إلى الأكثر، وهذا يصير بالعلاقة الالتزامية لأنه خارج الجملة. لما تقول أنا تحملت هذا الشيء مرة، أقول يعني معناته بالالتزام راح تتحمل مرة ثانية، راح تتحمل مرة ثالثة، فبالأصل أنه عندي شيء وصار عندي بالدلالة الالتزامية شيء آخر. فإذا أخذنا الجملة على أساس أنها حالية راح يصير عندي دلالة التزامية بشدة التحمل. أما إذا قلنا بأن الجملة نعت معناته أنه يكون عنده شدة التحمل مباشرة من الجملة بدون الدلالة الالتزامية، ما دام أن شأنه هذا اللئيم كلما مررت عليه سبني، فبالدلالة الوضعية نفس الجملة منطوق الجملة نفهم منه أنه عنده شدة التحمل، فيكون الدلالة وضعية وهناك عندي دلالة إلزامية. زين،
أنا
راجعت كتاب
النقطة البارحة. يقول الدلالة الإلزامية هي فرق من الدلالة الوضعية.
زين.
وشلون يعني هو قسم من الدلالة الوضعية وهي حقه هو قسيمة.
لا الحين هو ما قاعد يقول أنه إذا كنا أخذنا حال شنو الدلالة الوضعية، أنه يتحمل مرة واحدة. هذا بالوضع. المطابقي يعني. من المطابقي ننتقل إلى الالتزام، نقول هذه الجملة يوجد له التزام إذا تحمل السب مرة واحدة إذا كانت الجملة حالية، معنى ذلك أنه سيتحمل مرة ثانية، يتحمل مرة ثالثة، فهذه الدلالة التزامية. أما مع جملة النعت مباشرة بالدلالة المطابقية نفهم شدة التحمل.
يعني
أنت تقول
لكن هذه
الدلالة
وضعية التزامية؟
لا، الدلالة التزامية نابعة ناتجة من الدلالة الوضعية. إيه.
والثانية والدلالة الأولى وضعية مطابقية.
مطابقية.
لا يصير
يعني خطأ. لا، مو تقول وضعية التزامية هي مو بالوضع.
مو بالوضع.
لا، وضعية التزامية التزامية تنشأ من الوضعية. إيه. مو مباشرة وضعية، يعني الالتزامية مو وضعية. لما فهمنا من الجملة أنه يتحمل مرة واحدة، هذه الدلالة المطابقية، الدلالة الوضعية. تبي تنتقل بالالتزام، الالتزام يكون يعني لازم لهذه الدلالة المطابقية. الالتزامية مو وضعية، فرع من الدلالة المطابقية ناتج عنه. أما إذا كانت الجملة نعت مباشرة أنت تفهم شدة التحمل فتكون الدلالة وضعية. ثم يقول: وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، وإن أتت فالقول اضمر تصب. لا تقع الجملة الطلبية صفة، فلا تقول مررت برجل اضربه، على أن يكون اضربه هذه الجملة الإنشائية نعت لرجل، لم يشترط أنه النعت يكون بجملة خبرية مو بجملة إنشائية، اشترط كأنه مثل الخبر تخبر أنه فيه هذه الصفة. فحينما تقول مررت برجل قائم، مررت برجل صفته أنه قائم. أما مع اضربه، مررت برجل صفته أنه اضربه، ما له معنى، ما يركب، الجملة غير رافعة. لذلك يشترط في الجملة النعت أن تكون جملة خبرية، لأنه ما يصح أن تقول مررت برجل صفته أنه ضربه. وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري، هو يتبنى ابن الأنباري أنه يمكن الوقوع الصفة جملة طلبية، جملة إنشائية أو جملة خبرية عفوا. وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري فتقول زيد ضربه، اضربه إنشاء، وأنت تريد من هذه الجملة أن تخبر، ولا يمكن الإخبار بالإنشاء، لا يمكن أنك تخبر بجملة إنشائية، الإخبار يعني جملة خبرية، فإذا لا يمكن. فقط ابن الأنباري تبنى هذا أن الجملة الإنشائية تقع خبرا، وهذا الخلاف موجود مر علينا بالقطر.
إيش
فيه؟
أول مرة.
بعد هذا اسمه أول مرة.
يعني زيد بن ضربه راجع إلى
تقع خبر. نعم، مثال الخبر.
جملة إعتراضية هذه
النص. نعم. وتقع خبرا كما عنده أنه تقع خبرا. لا تقع الجملة وتقع خبر وتقع الجملة الطلبية خبرا عفوا خلافا لابن الأنباري أنه ما لا يوافق أن الجملة الإنشائية تقع خبرا. تقع الجملة الطلبية خبرا خلافا لابن الأنباري، يعني الأنباري ابن الأنباري لا يوافق على أن الجملة الإنشائية تقع خبرا. مثال لزيد مبتدأ واضربه جملة خبر، والجملة الإنشائية خبر، ومر علينا بالقطر هذا الخلاف الموجود أنه يمكن أو لا يمكن. طلبية كل ما يكون فيه طلب، طلب الإنشاء، الإنشاء الطلبية مطلقا، النهي الأمر، النهي الاستفهام، التمني، الترجي.
يعني الحين صار في
وتقع الجملة الطلبية خبرا، لا تقع الجملة الطلبية صفة، وتقع الجملة الطلبية خبرا، يعني يجوز أن تقع جملة خبرية. وصار أكو خلاف أنه إذا كان عندي خبر شلون نخبر بجملة إنشائية. البعض قال نعم يصح أن يقع جملة إنشائية خبر، والبعض قال لا يصح. فابن الأنباري لا يتبنى يعني أن هذه الجملة زيد نضربه جملة غلط. فإذا كانت الجملة غلط عند ابن الأنباري شلون نصحح هذه العبارة زيد نضربه؟ يلا فكروا معي، روح إلى أبواب النحو المختلفة. إذا قلنا بأن زيد نضربه جملة غلط شلون نقدر نصحح الجملة؟
زيد
لا نفس الجملة. احذف اضرب زيدا نضربه من باب الاشتغال. ايه زيدا قلنا راح نغير العبارة حتى تصير صحيحة. لا احنا قلنا الان نبي نغير العبارة حتى تصير صحيحة، يعني عند ابن الانباري لفظ ما يتبنى زيد اضربه بس يتبنى زيدا اضربه. صحيح احنا قلنا هذا انه السؤال نبي نصحح الاستعمال هنا فنغير العبارة. لا مو نقول مع تصحيح مع الحين، الحين احنا مو في الامتحان، خلونا في الامتحان الحين. شو صححه؟ تقدر تقول زيد مقول فيه يضربهم زيادة. نعم الآن راح يذكرهم، لذلك قال وإن أتت فالقول اثمر تصبي. راح تأولها، إما تقول خبر تأتي بخبر زيد مقول فيه يضربه أو زيدا نضربه حتى تصحح الاستعمال. نعم هذا لازم النحو يحاول، الأبواب النحوية موجودة في ذهنه، يحاول جملة غلط نصححها، هل يمكن تصحيحها لا يمكن تصحيحها بالاستفادة من الأبواب الأخرى. بعد هذا دور المجتهد، مجتهد بالنحو لابد أنه الأبواب تكون حاضرة في ذهنه حتى يمكن أن يطبق، والملكة موجودة تكون عنده. لا رواية قد تكون مثلا رواية شيء وردت نفض عن المعصوم عليه السلام زيد نضربه مثلا، تقول بأن المعصوم ما يخالف الإعراب النحوي، فإذا هذا ما ممكن يستعمل معناته أكو خطأ بالرواية، المفروض يكون زيدا مو زيد، وهذا خطأ من النسخ كما في بعض الكتب الفقهية. تقرأ الفقيه بقدرته على النحو بقدرته على الأمور الثانية باللغة يقدر يقول أكو شيء ساقط من الرواية، أصلا الرواية ما متماسكة ما متصلة. باب الفصل والوصل مثلا بالبلاغة يستعملها في الرواية، يقول أكو هنا كلمة ساقطة أو أكو كلمة من النساخ بقرينة الروايات الأخرى، هذه الكلمة مفروض ما تكون بهذه الكيفية، مفروض تكون شيء ثاني. فبعض العلماء من العلماء مثلا الشيخ محمد تقي التستري طبعا مو معروف لكن من المجتهدين، والمجتهدين الفذين بس ما لصيب، وعنده كتاب في الرجال وعنده كتاب في شرح اللمعة، اقرأ شرحه هو للمعة واقرأ شروح الآخرين تجد عنده شيء أشياء جديدة. يعني من يشرح كتاب اللمعة يعني رأيت أنه أكو نقاط جديدة يطرحها ما طارحينها باقي الشراح، فدليل أنه عنده ذهنية وقاعد يقدر يستنتج حتى في شرح العبارة، يعطي بعض الأشياء بعض النكات اللطيفة جدا. إذن هاي القدرة الموجودة عنده مع أنه ما معروف، وتوفي قبل يمكن أظن في حدود 5-6 سنوات مو من زمانها متوفى رضوان الله تعالى عليه، ولا هو من العلماء الكبار أصلا وكان موجود يعني أيام ما كنا في قم، وكان مو كان موجود في قم بس كان معروف، عنده كتاب معجم الرجال واقعا من الكتب حتى بمقارنة بينه وبين الكتب الأخرى أكو بعض النكات الموجودة في هذا الكتاب، والكتاب مطبوع أظن من 8 مجلدات يمكن. حتى في استدلالات الفقهية يجيب لك رواية أصلا أجنبية عن الباب، رواية أصلا ما موجودة في الباب من الأبواب الثانية يستدل عليها على أمر موجود في الرواية. الآن في قضية المسح على القدمين إلى الكعبين يجيب لك روايات ثانية يثبت شنو معنى الكعبين، يثبت المعنى أنه من الروايات الثانية استفدنا أنه الكعبين هذا المعنى يريد المعصوم عليه السلام، مع أنه هذا الاستدلال ما شفته عند الفقهاء الآخرين. طبعا هني الاجتهاد هني الإعلامية وين تبين بهالطريقة أنه يأتي برواية أصلا ما لها علاقة بالباب ويقدر يستدل. الميرزا جواد تبريزي رضوان الله تعالى عليه كان عنده هذه القدرة. أنا ما حضرت بس الطلبة اللي يحضرون أنه يأتي رواية أجنبية أصلا عن الباب يستدل فيها في باب الصلاة مثلا ما لها علاقة بالصلاة موجودة في الأبواب الثانية. وهذا الإعلامية هني تبرز أنه قدرة العالم على المقارنة بين الروايات بحيث يطلع لك من الحكم الشرعي. وأنه الآن مثلا نفرض واحد يقول أنا مجتهد مباشرة يذهب إلى وسائل الشيعة المبوبة فقط ينظر إلى الروايات الموجودة تحت العنوان. عالم ثاني لا، قد يكون موجود رواية في الصلاة يروح إلى باب مثلا نفرض في دفن الأموات مثلا، أو في باب مثلا الميراث يبلك رواية من هناك يربطها مع هالرواية يطلع لك بحكم جديد، ومن كلام المعصوم عليه السلام مو بعد على أساس احتمالات في الرواية، من كلام المعصوم يثبت لك الحكم. وهذه القدرة الأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية. هذه القدرة، القدرة الفنية التطبيقية عندنا، لأن الفقه عبارة عن تطبيق. مثل ما أنه في المدرسة تشوف طالب يدرسون نفس المادة الرياضيات، شوف بالامتحان هذا يحل بشكل أدق يأخذ الدرجة الكاملة وذاك يأخذ درجة نفض أقل منه، وفي كيفية الحل قد يكون عنده أصلا فنية، عنده إبداع في كيفية الحل، مع أن المعلومات هي واحدة عند الطرفين، ولكن أحدهم يستفيد من المعلومات في التطبيق بحيث تطبيقه يصير أفضل من غيره. والإعلامية تظهر هنا، هذا من يعرفه؟ هذا اللي عايش بالحوزات يعرف الإعلام، اللي معاشر للعلماء يعرف الإعلام إذا كان يحضر عند الأساتذة المختلفين، إذا كان عنده صاحب فضيلة صاحب علم يقدر يميز بين الأعلم والعالم، ويقدر يميز هذا مدعي علم ولا مو مدعي علم من خلال استدلالاته. يعني كيفية الاستدلال يبين أنه عند القدرة على تطبيق العناصر المشتركة على العناصر الخاصة ولا ما عنده. المدعين الشهادة موجودين، لكن هل يقدر يطبق أو أنه عنده مسألة شرعية بس ما عنده الفقه الاستدلالي؟ هذه المسألة ما تأتي من فراغ. نفرض أنا أطبع الآن كتاب آية الله العظمى فلان الفلاني أوزع بالسوق، زين ومو مهم هذا، يعني مو مهم هذا الكتاب اللي يتوزع بين الناس، خلف هذا الكتاب استدلالات الفقيه الفقهية على المسائل شنو؟ هذا المهم. العلماء يبحثون عن الكتب الاستدلالية حتى يشوفون هذا أعلم أو غير أعلم. لذلك أحد العلماء في قمم مرة قالوا طلع ورقة أن فلان مثلا يكون مرجع، قال أنه يبولي كتبه، يبو الكتب، أنا أقول لكم هذا مجتهد ولا مو مجتهد بالأول حتى أقول لكم مرجع، أعطوني كتبه. الضايقوا منه ليش يقول أعطوني كتبه؟ قال ما طلع أنا ما عايش وياه ولا معاشرة ما أعرف أراء شنو، يبولي الكتب اللي عنده كتابات اللي عنده حتى أنا أقول لكم أنه مجتهد أو غير مجتهد من خلال الفقه الاستدلال الموجود عنده. سيد كمال الحيدري حفظه الله أيضا يقال أنه طلبوا من النجف أبحاثه الآن، هو يدرس بحث خارج سيد كمال الحيدري، فيقول بعثت أنا البحوث اللي عندي وقلت هذه بضاعتنا أرسلناها إليكم، أرسلوا إلينا بضاعتكم حتى نشوفها أنتم شنو عندكم. اللي طلب منه هاي بضاعتنا أرسلناها، أنت أيضا أرسل لي بضاعتك خلي أشوف أنت شنو عندك. على كل ولما كان قوله فأعطيت أو فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة. قال أنه تعطى ما تعطى الجملة، الجملة الإنشائية تقع خبرا، ما يعني أن الجملة الإنشائية تقع صفة. فإذا حينما قال فأعطيت ما أعطيته خبرا، المقارنة من حيثيات معينة مو مطلق الخبر، في بعض جوانب الخبر نعم تقدر تخلي نفس الميزة الخصيصة الموجودة هناك تجعلها للصفة مو مطلقا، فيجوز أن تقع الجملة الطلبية خبرا ولكن لا تقع صفة. فإذا رح يصير خارج دائرة الخبر. فحينما قال فأعطيت ما فأعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة، قال هنا وامنع هنا إيقاع ذات الطلب. أيمنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت؟ وإن كان لا يمتنع في باب الخبر إلا لابن الأنباري الذي قال أنه لا يجوز، ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه أو نعت فيه أو نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول، ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر، واللي هي سميناه مقول القول بمحل نصب، وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ المذق اللي هو اللبن المخلوط بالماء، المذق اللبن المخلوط بالماء. فيقول بأن هذا اللبن المخلوط بالماء لونه مثل لون الذهب، معفو مثل لون الذئب، يكون خافض يعني انه ضايفين عليه ماء. فيقول جاءوا بمثل اللبن المخلوط بالماء صفته هل رأيت الذئب قط؟ سؤال، جملة طلبية انه استفهام. فنقول جاءوا بمثق مقول فيه هل رأيت الذئب قط، فصار عندي الصفة مقول، وهل رأيت الذئب قط مقول القول في محل نصب. فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة لمذق، وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل هل رأيت الذئب قط معمول لقول مضمر يعني مقدر، هو صفة لمذق، والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر، فيكون تقدير قولك زيد اضربه زيد مقول فيه اضربه، فالجواب أن فيه خلافا، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك. فإذن ابن الأنباري قال الجملة غلط، أنه لا يجوز. الآن من يقول أنه جائز؟ يقدر أنه يقدر زيد مقول فيه اضربه، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه، يعني تقع الجملة الإنشائية في محل الجملة الخبرية وتصير خبر. لا، الخبر بمعنى الموقع الإعرابي خبر. نعم المسلم. نعم. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.